يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله.
خلي صاعد شوية الصوت.
ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذا في الواقع الجواب لسؤال يدور في أذهان الناس، وبالخصوص الجماعة اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وآله. هذول كثير منهم يتمنى أن يعلم حقيقة ما في رحم زوجته، أنه المرأة حاملة، حاملة ولد أو حاملة بنت. لأن احنا نعرف أن مذهبهم في موضوع البنت هو الوأد، أن هذه بنت إذا طلعت راح تسبب لها عار، فلذلك كان يعمل بكل وسيلة على ان يتخلص من هذا الكلام. ما ننسى شاعرهم يقول: ما المرء شب له عصبن برأسه عنة وعارة. فكان يتصورون ان هذا الكائن لابد من التخلص منه بحال من الاحوال. اي من ناحية. من ناحية ثانية ان كثير من الناس يعني تعرف على نوعية الجنين يريد يعرف نوعية الجنين من الحسن والقبح ومن الطول والقصر ومن السلامة وعدم السلامة، وهذا كله يجينا خلال البحث، لأن هذا يجي ضمن مفهوم يعلم ما تحمل كل أنثى. أكو كثير من الناس يريد يعرف أن هذا الولد قبيح الشكل، جميل الشكل، ذكر أنثى، في نفس الوقت طويل قصير، الخواص الوراثية. الصيغة اللي اجت بيها الآية الكريمة يستفاد منها حصر العلم بالله عز وجل، يستفاد من التعبير القرآني أن معرفة ما هو داخل الجنين أمر مختص بالله عز وجل. هذا لما يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني لما يوجب هالمعنى لله عز وجل، هل معنى ذلك أنه ينفيه عن غير الله؟ يعني غير الله عز وجل ما يعرف، ما يدري شكو برحمة يمكن يتعرف؟ يو لا، أن الله عز وجل أكثر علما، أو هو العالم الأول، هو المحيط الأول بذلك الأمر. الواقع أكو رأيين، أكو رأي أن مثل الآية حصر العلم بالله، أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم ما في رحم المرأة. وإن كان البعض الآن ينطي آراء بأنه ممكن للطب أن يتوصل إلى معرفة نوع الجنين، يعني جت تأخذ تحليلات عينات عين دم المرأة تحل تنعرف أنه شنو الحمل عندها ذكر أو أنثى، يدعون هكذا. زين، إلى الآن حقائق علمية بالأرقام ما موجودة، مجرد دعوات وافتراض ونظريات أن المرأة كان أكو نمط من الكريات إذا حملت المرأة بالذكر يزداد نوعها بالدم، وإذا حملت بالأنثى يزداد نوع يقل نوعها، وأكو نمط من الإنزيمات كما يعبرون عنها أيضا، نمط من تبادل الإنزيمات بين الجنين وأمه، يقدرون من عن طريقه يفهمون أن هذا الجنين اللي في بطن المرأة ذكر أم أنثى. هيك دعاوى موجودة، لكن هذه الدعاوى هل هي تصل إلى يوم مجرد حادث ونظرية؟ إلى الآن محل كلام. وجربوا أن يصلوا إلى معرفة الجنين عن طريق الأشعة، هاي الأشعة ملاحظ أنت أكو عندهم أكو نمط من الأشعة يصور من وراء الحديد، إذا تحط قدامه حديد يصور من وراء الحديد، لكن مجرى هاي الأشعة تخترق السائل الجنيني، السائل هذا اللي يصبح به الطفل في داخل المشيمة ما قدرت الأشعة تخترقه أبدا، ما قدرت تعبره إلى الآن، يعني حتى الآن ما انتهي إلى معرفته. في مفاد الآية، لأنه القرآن الكريم في معرض التدليل على علم الله، يعني القرينة مثل ما يقولون المرأة وجو الآية كل يستفاد منا حصر العلم عند الله عز وجل، أن وحده يعلم ما تحية نوع الجنين. على أي حال في أكو توجيه ثاني للآية، يعني ممكن أن يقال أن غير الله علم بتعليم الله. شلون يعني علم بتعليم الله؟ يعني أنا لما أفرض أعرف نوع الجنين كيف أعرف؟ عن طريق الاختراع. الاختراع وين هو؟ وليد العقل. العقل هو عبارة عن هالوظيفة اللي يقوم بها تنعكس على المخ. زين، المفروض لو أخذ من فرد نيمونة وأخذ نيمونة من مخ البقرة أو الجمل أو من مخ المعزة النتيجة واحدة عينه، هاي مادة نقاعية وهاي مادة نقاعية ونفس التعب بالضبط، الخلية هنا عين، الخلية هنا، لكن الخلية عند الإنسان أكو بها عقل وبها تفكير، وعند الحيوانات الأخرى بها تفكير. إذا وضع العقل ووضع التفكير طبعا من قبل الخالق، فأنا ممكن أعلم بتعليم الله، لكن الله عز وجل يعلم ذلك لذاته، ممكن أن يقال أن هذا تأويل أيضا. زين، لكن الظاهر من الآية العلم المباشر، يعني أن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في رحم المرأة. هذا جانب، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. طيب، بعد أن عرفنا نوع العلم نجي إلى متعلق العلم، يعني ماذا يعلم ما في رحم الأنثى بأي شيء من أي ناحية. يعني بعضهم يقول يعلم ما في رحمها الكور والأنوثة، وطبعا هذا معنى وهو يكانوا الآباء عروث تمام، ونحن نعرف مذهب العرب في موضوع المرأة، نلاحظ أن المرأة عند الحمل يقعد هذا الزوج ينتظر بباب القباء، فإن قامت عن بنت حفر القبر إلى جانبها، فإن قامت عن ولد استبشر الآخر وفرح إلى آخره. زين، ما ننسى هذه المرأة اللي كانت ترقص ابنتها، زوجها شافها جابت بنت اعتزل خباءها، أخذ رقص البنت، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، وإنا نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا، نعطيهم ما زرعوه فينا. كانوا هو يتأثرون أن تحمل المرأة بنت، لأن البنت إلها مضاعفات في المحيط العربي آنذاك، من المضاعفات أنها تسبى ويعتدى عليها، ومن المضاعفات أنها كائن غير منتج ما تنتجهم، ما كان الانتاج عندهم بزراعة او خلاب واحد، ان رزقه من الرمح. نعم، اطلق لنفسه العنان وقام ينهب ويسلب. وتشوف المعنى بدأ ينعكس على الادب الاسلامي. الخطر البحتري في قصيدته الدالية يلمحنا الى الجوانب او يعطينا نموذج من نماذج الادباء اللي انعكس جاهلي. يقول: وليل كأن الصبح في اخرياته حشاشة نصل ضم افرنده غند، تسربلته والذئب واسنان هاجع بعين ابن ليل ما له بالكرى عهده. يقول يجن علي الليل ما اذوق النوم، ما اعرف النوم. وطبيعي لما يجن علي الليل ما يعرف النوم شو يسوي؟ وين يطلع؟ يطلع ينهب ويسلب، والا ما عنده شيء بالليل اخر. ها، وهذا الاعرابي سالوه قالوا له: اتقوم الليل؟ قال لهم: ايه اقوم الليل. هم طبعا يقصدون من يقوم الليل يعني يصلي، نقول فلان قائم الليل صائم النهار. قالوا له: تقوم الليل؟ قال: بلى. قالوا له: ما تصنع؟ قال: ابول وارجع نام. هذا قال هذا قيام الليل، هذا عندهم كان او يعمل هذا، ولا ايش عنده في الليل؟ ماذا يصنع؟ فتامل هذه المرأة هالناحية تعتبر غير منتجة، يعني لانها ما تاخذ سيف ورمح والطاعن وتنهب وتجيب. لذلك كان يتأثر منها إذا حملت المرأة ببنت. طيب، يعلم ما تحمل كل أنثى من نوع الجنين ذكر أو أنثى، أو من شكل الجنين قبيح أو جميل، طويل أو قصير، يعني مشخصات الجنين ما هي، زين يعلمها. وطبيعي علمها بأي معنى، يعني علمها الله عز وجل وضع هالخواص الوراثية. الخواص الوراثية اللي وضعها في المادة المنوية هو الذي وضعها بنفسه. ولذلك يعلم ان هاي المادة راح يطلع منها رجل طويل او قصير، يطلع من عدها اسود او ابيض، يطلع من عدها وهكذا. زين، الله يعلم تحمل كل انثى. الفرق بين الحمل والحيل شنو؟ شوف تعبير القرآن: ما تحمل. المادة حمل يحمل، وحمل يحمل، وتختلف. نعم، من حيث التهجي. الحمل بالفتح الجنين، والحمل بالكسر ما يحمله الإنسان على ظهره. ما تحمل يعني من في بطن المرأة، لأن قد يتبادر الذهن إلى أن ما تحمله كل أنثى يعني ما تنقله على ظهرها مثلا. لا، الحمل يطلق على ما تحمله، يعني بالفتح على ما تحمله المرأة في رحمها. طيب، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تغيض الأرحام وما تزداد. شفت لي لهي بها بحث شوية طريف. ما تغيض الأرحام وما تزداد، شنو المقصود به؟ يقول بعضهم: ما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني تقل، يغيض الماء إذا جف، وتزداد إذا طغى. زين، يقول: ما تغيض الأرحام وما تزداد يعني من عدد المحمول بالبطن. تحمل المرأة أفرض واحد، مرة تحمل اثنين، مرة تحمل ثلاثة. ما تغيض وما تزداد، يعني سواء حمل الرحم واحد او اثنين او ثلاثة او اكثر او اقل، هذا يعلمه الله عز وجل. ولذلك الان طبعا احنا ما ننكر اكو حالات، هاي الحالات الشاذة تحمل بها المرأة توائم. التوائم اللي تحملهم المرأة قد يصل عددهم مثلا الى خمسة او الى ستة او الى سبعة او الى اكثر، موجود. بس هذا طبعا يكون على حساب الاخرين. كيف يعني؟ يعني لما يكون اثنين طبعا صحتهم غير صحة الواحد، لما يكونون ثلاثة صحتهم غير صحة الاثنين. يعني اذا زحم احدهم الاخر يطلع الجنين كائن صغير، يطلع قميء الجسم، يطلع يعني كيان حجمه حجم صغير. والمرأة قد تحمل، يعني هذا المعنى موجود، قد تحمل الاربعة والخمسة والستة. الاربعة قد يعيشون وفعلا عاشوا بالفعل. نعم، ولذلك هاي المشكلة يثيروها الفقهاء. يثيروها وين؟ في الميراث، يثيروها في توزيع التركة. طبيعة الحال الفقه هو الحياة، الفقه تنعكس عليه القضايا الاجتماعية، فالفقه يضع لها الأحكام. الموضوعات تنعكس تشخص في المجتمع، والفقه يضع لها الأحكام. الآن إذا واحد مات وزوجته حامل والناس الورثة قالوا لازم نوزع التركة، مرة مثلا يمكن التركة تبقى يخلوها، يقول وعدنا ما ننتظر إلى أن تبين حامل شنو هي ونوزع التركة، ما بها إشكال. مرة لا، يقول أنا ما أنتظر، أنا أريد توزيع التركة بالفعل. إذا أرادوا توزيع التركة بالفعل إيش قد راح يخلون للحمل احتياط؟ طبعا هذا الحمل يستحق بالتركة ولد، زين إيش قد يخلوا له احتياط؟ حصة بنت، حصتين بناء على أنه ولد، ثلاث حصص بناء على أنه توم من ولد وبنت، أربع حصص بناء على أنه توم من ولدين، إيش قد يخلون يعني؟ كثر من التركة يعزل إلى أن تنعرف نتيجة الحمل. طبعا عندنا عند الإمامية ينترك أربع حصص، يعني كجنم على احتمال أن يكون الحمل توأم وتوأم من الذكور. عند بعض المذاهب الإسلامية لا، لولد يحمل حصتين. عند بعض المذاهب الإسلامية لا، يوضع سبعة، يعني 14 حصة، لأن يقول محتمل أن هاي حاملة بسبع أطفال وهالسبع أطفال كلهم ذكور، فإحنا نعزل لكل واحد حصتين فيكون 14 حصة، نخليها احتياط إلى أن تلد. ويرون أنه بعض النساء ولدت كرش وألقوه باليمن وألقوه ما بنهم بي شيء وبعدين نزقوه وطلعوا بي سبع صغار وعاشوا. فلهالوجود هالاحتمال هذا الإمامية يقولون أن هذا احتمال شاذ، والأحكام ما تلحظ الشاذ، الاحكام مو يم الشاذ يم الغالب، مخرج الغالب. نبه لي زين، يعني مثلا القران الكريم لما يقول وربائبكم اللائي في حجوركم، هي مو دائما الربائب في حجور الزواج امهاتهن، لا، لكن يخرجها مخرج الغالب. نلاحظ ان الاحكام تخرج مخرج الغالب، يعني عاده المراه غالبا تحمل اما او اثنين، فاحنا احتياطا يجوز ان يكونوا الاثنين ذلك اثنين ذكور. ما نجي نعطل التركه نخلي 14 حصه، اكو وحدة باليمن قبل نص مليون سنة ولدت سبعة، هذا حكي ما له طعمه، مو شيء علمي، هذا تسمي شيء علمي. بس هو على كل حال مو خارج عن الفرض العلمي، يعني اكو احكام ما تكون خارج عن الفرض العلمي، بس اكو احكام سيجينا خلال البحث اكو احكام خارج عن الفرض العلمي اطلاقا، يعني ما تقدر تجد لها مبرر علمي بحال من الاحوال. هذا فرض لا ممكن، ممكن نقول ان في دنيا الواقع اكو فد امرأة ولدت سبعة، موجود هذا، يعني قابل ان تتكرر، الظاهرة يجوز تتكرر مرتين، لكنه دائما لا. زين، ما تغيض الارحام يعني ما تحمل اقل الحمل مثلا واحد، زين، واكثر الحمل قد يصل الى سبعة او ثمانية، يعني الله عز وجل يعلم ما في رحم هذه المرأة ايش كثر عندها، واحد او اثنين او الى اخره. بس هنا انا ارغب الفت النظر الى لون من ابداع الخالق عز وجل. تصور هذول اللي يصيرون سبعة مثلا او ستة، يتكونون من بويضات متشابهة ومن حويم متشابه مثل ما يقال. طيب ليش يكون الخواص ما تتشابه؟ كيف يعني الخواص ما تتشابه؟ يعني انت الان قد تلقى واحد يشبه الاخر، يعني صعب عليك ان تفرق بيناتكم، موجود هذا، لكن اذا تتامل شويه تلقى التمايز موجود، قد علامه تميز هذا عن هذا موجوده. ومن اهم هذه العلائم انك تلقى بصمات ما تتفق اطلاقا بحال من الاحوال، بصمات الابهام ما تتفق بحال من الاحوال قط. الصوت قد تكون النبره اكو بيه تمايز، اكو اشياء الله عز وجل وضع بها التمايز للدليل على قدرته، للتدليل على ابداعه. أن كثيرين من بيئة واحدة من بطن واحدة، لكن يختلف هذا عن ذاك بمجموعة من المميزات، وهذا إن دل فإن يدل على أن الخالق مختار، يعني مو مجبر، يعني مو فرد شيء مثل الجهاز المادي يطلع شكل واحد، لا، الله عز وجل يملك القدرة والاختيار. وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني اما ان يكون بالرحم واحد او اكثر، زين. الرأي الثاني لا، ما تغيض الارحام وما تزداد في مدة الحمل. كيف يعني؟ يعني قد تكون مدة الحمل قليلة وقد تكون طبيعية وقد تكون أكثر من الطبيعي. مثل إيش؟ احنا طبعا نعرف عندنا اقل مدة الحمل 6 اشهر. فرضنا واحد اليوم يتزوج ويموت في صبيحتها يموت، زين؟ محتمل وعقلي جدا ان البنت اذا جابت الولد بعد 6 اشهر يعتبر ابنه، لان هذه اقل مدة الحمل اللي يستفيدها الفقهاء من الجمع بين الايتين، وهو دليل الاشارة كما يعبر عنه علماء الوصول، زين؟ هذا ممكن 6 اشهر اقل مدة الحمل. اكثر مدة الحمل شنو؟ الفخر الرازي يقول عند ابي حنيفة 2 سنين، وعند الشافعي 4 سنين، وعند مالك 5 سنين. بس المغني اللي بنقول الشرح على مختصر الخرقي في فقه المذاهب، هذا طبعا كتاب فقه مقارن باراء المذاهب الاسلامية كلها يقارنها، يذكر لنا ان هناك مذاهب تذهب الى بقاء الجنين في بطن امه الى حد 18 سنة. اذكر انا اكو استاذ جامعي في دار العلوم في القاهرة، فديوم قال لي الشيعة انتو عدكم في الفقه اراء، عدكم اراء في الفقه اراء عملاقة جدا، عملاقة مهمة ضخمة، بس عدكم اراء ما اعرف شلون تقبلوها. مثل ايش؟ قال لي مثل المتعة، هاي زنا، زنا انتو شلون تقبلون بها الزنا؟ قلت له هو احنا الزنا عدنا لو عد اللي يقول الولد يظل بطن امه 18 سنة، هاي 18 سنة مين يجيبها؟ فهمني انت، ارجوك الله يعطيك العافية. عقد نتفق انا وانت، احنا نتفق على ان شرع مليازينة، ليش؟ ما أنا. القرآن ينزل بيه، انتو تنصون على ان الاسلام شرعه، تنصون على ان ايام النبي عمل به، وايام ابي بكر عمل به، وصدر من خلافة عمر عمل به، وبعد ذلك بدأ لعمر ان يحرمه وينسب التحريم بنفسه والشكل، وانتو بالذات وتقول لي زنا، وهذا الزنا ارجوك. والزنا هنا لو الزنا عند اللي يعقد على امرأة بنفس نفسه ويطلقها في نفس المجلس، واذا جابت ولد بعد 6 اشهر يعتبرها ابنة. منين جابتها؟ هنا عقد عليها وهنا طلقها في نفس الوقت، ما قارضها ولا لها شغل بها، وتقول لي زنا يا اخي ارجوك. فالكلام عجيب يعني. فموضع الشاهد ان اقصى مدة للحمل، يعني الان عند فقهائنا يعتبروها الشاذة، الشاذة يعطون سنة احتياط للشاذة، وهذا القول مهجور يعني لا يعمل به، لكن القول اللي موجود عند الإمامية الآن 10 أشهر بس، وهذا 10 مضطرد، المرأة 10 يحملوها اللي تحمل لـ10، هذا موجود عندنا، هذا يعني موجود في المجتمع، مجتمع عند التطبيق أن المرأة قد تمتد بها أيام الحمل إلى 10 أشهر موجودة. فأقصى شيء عندنا 10 أشهر وأقل 6 أشهر. أما الآراء الأخرى ذيك طبعا آراء غير علمية إطلاقا، ولذلك أكو نقطة هنا يجب الإشارة إليها، أن الفقيه حجة في حدود اختصاصه، إذا طلع عن اختصاصه ما تقدر تعتبره حجة، مو بس الفقيه، كل واحد حجة باختصاصه، أما إذا طلع عن اختصاصه قام يلخبط هذا ما تقدر تعتبره حجة. هذا شوف هذا الفخر الرازي، فخر الرازي عملاق جدا الرجل فيه ومفسر، فخر الرازي في الواقع المشتهر المعروف بخطيب الري، عنده عقلية جوالة جدا، فالفكر جدا ضخم، بس هذا الرجل إذا طلع عن اختصاصه، إذا طلع عن الفلسفة وعن الفقه والأصول قام يخربط، إذا قام يحكي بالطبيعيات قام يخربط، لأنه يجي مثلا يريد يعلل لك تكوين نظرية تكوين الجبال، يريد يعللها، إذا أراد يعلل نظرية تكوين الجبال شوف يقوم يخربط، إذا أراد يعلل نظرية طبية شوف قام يخربط. إذن في واقع الأمر الفقيه شغلة تنقيح الحكم الشرعي ما له علاقة بالموضوعات، يعني أقرب لك شوية الفكرة، يعني مثلا يجيبون شراب من هالأشربة يبيعوا، أفرض بيبسي أو عصائر يجيبوها يبيعوها، الفقيه يريد يجون حرام، الفقيه مهمته تنقيح الحكم، طبعا الموضوع يحيله للاختصاصين، يودي هالشراب إلى الكيمياويين يقولهم حللوه شوفوا أكو بيه كحول، بيه مواد مسكرة، بيه مواد تلحق ضرر بالنفس، إذا بيه كحول يعني هذا موضوع حكم شنو الحرمة. ليش؟ لأن الكحول تسكر وكل ما أسكر حرام. فمهمة الفقيه أن ينقح الحكم هنا يقول هذا حرام. مثلا إذا بي ما يلحق ضرر بالنفس يتبلور عنوان عند الفقيه. شنو هالعنوان؟ أن ما ألحق بالنفس ضرر قطعا محرم، فيحرم الفقيه لأن الموضوع بي ضرر. هذا إلى هنا شغل للفقيه. أما إذا الفقيه يجي ويقول أنا إذا عندكم نظرية طبية جيبوا ليها أحللها، أو عندكم نظرية هندسية جيبوها أنا أحللها، أو تردون أسوي لكم قنبلة ذرية، أنا حاضر أسوي لكم قنبلة ذرية من الصقر الملخ هذا، ها؟ هات يقول له روح ادفن روحك مسجد المجانين، روح هناك أكوت. فالواقع هاللون من الهراء، يعني الحق الإنسان يجب أن يقف عند حدود اختصاصه، يعقل ما يقول، لا يلخبط وإلا توضع عليه علامة استفهام ويقال أن دجل، ينهب الناس بهذا الاسم بهاللون هذا. الواقع أن الفقيه عند حدود اختصاص، المفسر عند حدود اختصاص، الأديب عند حدود اختصاص. فإذا لما يجي الفقيه ويريد يعين مدة الحمل قل له يا واشك انت مو شغلك، انت عينها بالاستعانة بالاختصاصيين. روح المرأة حيلها إلى الطب، شوف الطب الشق رأي، وانت صدر الحكم بموجب رأي الطب. هذا هو العلم الواقع. زين، إذن الله عز وجل لما يقول وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني أقصى مدة الحمل وأقل مدة الحمل، الآية الكريمة تعطيها القاعدة هاي العامة، وكل شيء عنده بمقدار. عجيب في الواقع هكذا، يعني أنت شوف كل شيء قائم على العدل، كل شيء موضوع في موضعه، ولولا ذلك لما أتيح للسماوات والأرض أن تستمر بالبقاء. كل شيء بتخطيط، الهواء بتخطيط، الماء بتخطيط، الزرع بتخطيط، الإنسان بتخطيط، كل شيء قاضع. ها، ولهذا لما الاقتصاديين يثيرون هالمشكلة، مشكلة شنو؟ تزايد الناس وتناقص الأطعمة. أكو قانون زراعي يسموه قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة أن القاع لما تزرعها أول سنة الزرع يأخذ الأملاح، سنة الثانية يأخذ أملاح، سنة الثالثة يأخذ أملاح، يعني بعدين المعادن اللي تغذى الزرع تقل، تصبح المشارة اللي كانت تطي مثلا تسقي 200 كيلو تطي 100 كيلو. هذا قانون الغلة المتناقصة يسموه. قانون الغلة المتناقصة موجود على طول، والناس يزودون يوم على يوم، ويزودون على شكل متوالية هندسية مو متوالية عددية، بل يعني زيادة مفرطة. فإذا كان كذلك شلون بعد مشكلة الطعام شلون راح تصير؟ أن هذا اللي يجي إلى طعام بالدنيا لو ما إلى طعام بالدنيا، الحلق اللي ينولد أكو إلى طعام يشبع لو ما إلى طعام يشبع، هذه مشكلة دي تثيرها، ودائما الأمم المتحدة تهول بها، تثيرها وتهول بها. هنا يجي سؤال أن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، لا تتصور حلق ينفتح إلى ما إلى طعام، لكن هذا الطعام وين رايح؟ ناهبة واحد، يوناهب كدولة، يوناهب شخص، يوناهب مشتغل، نعم، وإلا مستحيل واحد يولد وليس له طعام يأكله، ممكن كل واحد الله عز وجل عندما يخلقه يضع له طعامه، يضع له حاجاته، يضع له مقومات حكما. لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، ويبغي بعضهم على بعض، وينتهب بعضهم البعض الآخر. اللمحة هذه اللي يسجلها علي ابن أبي طالب سلام الله عليه، عاش بالصحراء بين معاطن الإبل، ما عاش وفق معاهد بها إحصائيات، لا، الرجل عاش عاشك المكرمة بين اللي هي عبارة عن رمل وعبارة عن صحراء وعبارة عن مظاهر بدائية بدوية أولية، ويوقف يطي رأيه. والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. شايف الوثبة العملاقة من هالرجل هذا العجيب الغريب، والله عجيب وثبات، عجيب قذفات، يعني قفزات في ذهنه عنده هذا الرجل. يعني هاي نظرية ما قدر يتوصل إلها العلم إلا بعد إحصائيات دقيقة، وإجت النظرية متأخرة. ويوقف علي ابن أبي طالب هو بالذات من أول الأمر يقول أنا الجوع الجماعة والتخمع الجماعة هي سبب المشاكل الاجتماعية، والله ما فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. فعلا كانت الأيدي تمتد إلى الحوت. هل الذي هذا يقوم للمعاوية؟ واحد قوم له ومعاوية بمجلسه يقول له: معاوية إننا بشر فأشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا فجردتموها، فهل من قائم أو من حصيد؟ أنتوا أخذتوا زرعنا جردتوه، ما خليتونا بالأرض، لا زرع قائم ولا حصيد، كلها جوعتونا أشبعتونا أشبعتونا جوع، فهل من قائم أو من حصيد؟ أتطمعنا وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. وفعلا هي راحت ضياع لأن يزيد أميرها وأبو يزيد. انتهى الأمر، الرغيف أخذ من الأفواه، الكرامات شحقت، الدماء سفكت، انتهى الأمر إلى مآسي، انتهى الأمر إلى ألوان من العذاب صب على الأمة. ولذلك انبرى للوقوف بوجه هذا الطغيان، انبرى، وعندما انبرى انبرى ليقف، بس قد وقف يكون يخطط له، وفعلا خطط له الحسين سلام الله عليه. صدقني ان انطى للرضيع مكان من التضحية، حط للرضيع مكان، وين هذا يضحى؟ من تخطيط الحسين ان حط له مكان، هذا وين ايش وقت يضحى في اي مكان؟ مو يقول الامام الصادق بالزيارة، او تقول الزيارة العفو للامام الحسين سلام الله عليه، تقول رضيع او قتيل يرق له من يرى رضيعه عند رجليه، او من يرى ولده عند رجليه. هذا طبعا الحسين وضع له مكان بالتضحية، حط له مكانه من سجل التضحية. بعد وضع مكان للشباب من آل محمد، لولا وين يقتلوا ايضا وضع لهم مكان، ووضع مكان علما لعائلة رسول الله. اذن وين دورهن اللي لعبنا؟ يا دور الدور لعبنا من بعد مصرع الحسين وفي طليعتهن زينب سلام الله عليها. هذا ابتدأ الدور لأخته الحوراء عندما انتهى دوره، حيث انتهى دوره ابتدأ دورها. سقط الحسين صريع واستلمت هي من عنده، استلمت شوكت عندما أصبحت مسؤولة عن رعاية العيال، أصبحت مسؤولة عن ملاحظة الأطفال، عن هالقافلة العجيبة هاي اللي كانت تقودها. ولذلك تشوف هالمرأة هاي على ما بها من آلام وجراح نفسية وآلام، شالت لك العبء هذا على عاتقها، كانت مسؤولة عن هالمجموعة من العيال والأطفال. تملاحظ سيد حيدر الحلي عندما يجي الرجل ويوصف حالة السبايا، شايف هالرجل شكثر ينهار شكثر يرق. هذا سيد حيدر أصلا حتى بمصرع الحسين ما يرق، إلى صرع الحسين ما تبدو عليه الرقة، بالعكس تلقاه يزداد قوة. يقول: لئن يمشي مغبر الجبين فطالما ضحى الحرب في وجه الكتيبة غبرة. ويقول ثريب المحيا تظن الشمى بأن على الأرض كيوانها، ما تلمح عليه شيء من الرقة. لكن تعال ليه اسمع، شوفه لما يوصف حالة السبايا، شوفه يكاد يذوب من الرقة، يستجدي العطف من حاج النياق. فترفق بها فما هي إلا حمر دامع وقلب مروع. لا تشمع جذب البرى ربة الخدر ملبورة والنجوع. يا ترى فوق بقية وجد ملو أحشائي وجهها، بدأت تدير وجهها، تطيل النظر إلى الأجساد إلى الأشلاء، تتوقع أن هناك من ينجدها، تتوقع أن هناك من يقوم ويذود عنها، ولكن من الذي يقوم؟ وكلهم صرعى على وجه الأرض لثنتنا
ودينا على التربان طايح وطور جعل الصالحين من حول الذبايح صرع يا زينب ما يردون النوايا حميك من ضعف الدايم اللي يرد الخيل عنك داسة الخيل ما ظل لك حامي عقب عنا ولا جبيل شبح من اليوم فارقت الرياجي اقلب طرفي
اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة